إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 41 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. فهذه السنة القبلية لصلاة المغرب، وهذه السنة ثبتت بالأمر والإقرار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا قبل المغرب، وبالإقرار أنهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، سواري المسجد ابتدروها، يعني سبقوا إليها لتكون لهم سترة. فهذا بالنسبة للأمر والإقرار. طيب، وهل ثبتت هذه السنة بالفعل، أي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حديث في صحيح ابن حبان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، لكن هذه اللفظة شاذة، حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ في السلسلة الضعيفة برقم 5662. والصحيح أن هذا اللفظ صلى قبل المغرب ركعتين، هذا يرجع إلى ابن بريدة أحد رواة الحديث، وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فأخذت هذه الجملة وأدرجت في الخبر. فالمهم أن هذه السنة ثابتة بالأمر والإقرار، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. طبعا ما يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا هاتين الركعتين في بيته ثم يخرج إلى أصحابه، لكن السنة لا تثبت بالاحتمال، السنة لا تثبت بالاحتمال. لو كان هذا حصل لنقل. ولذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين، ولا يلزم في كل سنة أن يجتمع فيها قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، بل إذا جاء قوله فهو كاف، وإذا جاء إقراره فهو كاف، وإذا جاء فعله فهو كاف. فهذه سنة ثابتة، استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، مع أنه مأمور بتعجيل المغرب، لكن يقال صلاة ركعتين خفيفتين لا ينافي التعجيل، كما في سنة الفجر. سنة الفجر سنة قبلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا تبين له الفجر، إذا تبين له الفجر أول ما يبزغ الفجر يصلي، ومع ذلك كان يصلي ركعتين خفيفتين، فهذا مثل هذا. فالمهم أن هذه سنة ثابتة، وهناك من لم يقل بها كما سيأتي. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه، بعضهم يجعله حديثين لأنس، والذي يظهر والله أعلم أنه حديث واحد عن مختار بن فلفل وعن عبد العزيز بن صهيب، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل ابن غزوان، أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف. قال أبو بكر، يعني في روايته، حدثنا محمد بن فضيل. فصرح بالتحديث عن مختار بن فلفل ثقة له أوهام. قال: سألت أنس ابن مالك، أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين، أحاديثه 2286. قال: سألت أنس بن مالك صلى الله وبركاته عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وهذا مر في الدرس الماضي وعرفنا ما فيه، وأن الذي يظهر والله أعلم يعني جواز الصلاة بعد العصر، على أنها يعني سنة راتبة، لكن ليس في درجة السنن الرواتب المشهورة، ولو حافظ عليها إنسان فلا بأس، لو حافظ عليها إنسان فلا بأس. نعم. قال: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. هذا هو، كنا نصلي على عهد النبي، والصحابة إذا قال على عهد النبي أو في زمن النبي فهي سنة مرفوعة قبل صلاة المغرب، بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ يعني شوف مختار ابن فلفل يعني سائل حريص ومن البركة على الشيخ أن يكون له تلميذ حريص على السؤال، لأن السؤال باب عظيم من أبواب العلم. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. شوف كيف الجواب، ما قال أنس لا فلم يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفها. وفي جواب هذا توجيه للسائل إلى أنه يكفي، أنه يكفي الإيش؟ يكفي الإقرار. كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، فالسائل يحوم حول ماذا؟ حول السنة الفعلية. وجواب أنس قال له يكفيك إيش؟ السنة التقريرية. كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم. ولذا تجد بعض الناس أيضا في نوع من المشاكسة كهذا السؤال، وإن كنا ما نقول عن مختار ابن فلفل أنه يشاكس، فيأتي الحديث فتجد إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قل يعني ليس بلازم، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقره. كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. طيب كيف أنس رضي الله عنه يقول فلم يأمرنا وقد ثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما؟ الجواب أن أنس رضي الله عنه إنما أخبر بعلمه، ما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. طيب وأين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما؟ تقول جاء هذا في حديث عبد الله بن مغفل كما سيأتي، صلوا قبل المغرب، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتهما. قال وحدثنا شيبان ابن فروخ أبو محمد صدوق يهم ورمي بالقدر، قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد العنبري أبو عبيدة التنور البصري ثقة ثابت الرمية بالقدر، عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني البصري ثقة، عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، أذن يعني شرع ولا فرغ؟ هذا وهذا، شرع أو فرغ. قال ابتدروا السواري، ابتدروها يعني سابقوا إليها، فلو قلنا أذن المؤذن شرع ابتدروا فيكون هذا للاستعداد والتأهب، وإذا كان أذن بمعنى فرغ فواضح. نعم. والحمد لله يعني هذا موجود في أصحاب السنة، أن المؤذن إذا بدأ في الأذان تجد كل واحد أخذ مكانا له متأهبا لصلاة هاتين الركعتين. ابتدروا السوار جمع سارية، فيركعون ركعتين ركعتين، يعني ركعتين ركعتين، يعني كل واحد يركع ركعتين، هذا معناه صلي كل واحد لنفسه ركعتين، ليس معناه أنهم يعددون الصلاة. حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت. سبحان الله، من كثرة من يصليهما، من كثرة من يصليهما، يعني الغريب يحسب أن إيش، أنهم فرغوا من صلاة الفريضة ويصلون صلاة الإيش، السنة البعدية. عندك تنبيه في صفحة 659، زاد البخاري والنسائي: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني شيء، يعني شيء كثير، فالنفي هنا ها للكثرة، يعني شيء يسير، شيء، قالوا التنوين هنا للكثرة، شيء يعني شيء كثير. وعن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. طيب، طبعا يعني أصحاب المذاهب المخالفة للسنة يفتشون في أي شيء، فاستدل القائلون بعدم سنية هاتين الركعتين بهذا، قالوا ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني ما بينهم صلاة، على طول الأذان وبعدين الإقامة. شوف كيف الاستدلال، فيتركون الواضح ويتعلقون بهذا الذي فيه احتمال. وأما ما ذكره الإمام النووي، قال: في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب. أو مشكلة، أشهرهما قد يكون المشهور خلاف السنة. قال: وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث. تأمل في الإمام النووي، الإمام النووي شافعي لكنه شافعي غير مقلد، ذكر أشهرهما وأصحهما. قال: وفي المسألة مذهبان للسلف، بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب ذكر الاختلاف القديم، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق. قال: ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء، حتى قال النخعي بدعة. تقول: في ثبوت هذا عن الخلفاء الأربعة نظر. لماذا؟ لأن عند البخاري قال أنس: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. تأمل في هذا، لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. طيب، إذا لم يكن الخلفاء الأربعة من الكبار، فمن الكبار؟ إذن هذا رد لهذا الذي نقله عن الخلفاء الأربعة. وأيضا في صفحة 662 الشيخ قال: والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن النصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم وهو منقطع. فالإنسان يحفظ، لأن الإمام النووي قال: ولم يستحبهما الخلفاء الأربعة. قل لا، الذي روى هذا عنه إبراهيم النخعي ها وهذا منقطع. قال: ولو ثبت لم يكن فيه دليل عن النسخ ولا الكراه، أن بعضهم قال إن هذا منسوخ. نعم. قال الإمام النووي: حجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. قال: لو قلنا بهاتين الركعتين هذا يؤدي إلى تأخير المغرب عن وقتها. قال: وزعم بعضهم في جواب هذا الأحاديث أنها منسوخ. قال الشيخ النووي: والمختار استحبابهما، والمختار استحبابهما. لماذا؟ قال: لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. يعني شوف، أحاديث صحيحة وصريحة، صحيحة في الثبوت وصريحة في الإيش؟ في الدلال. قال: وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء. تأمل، احفظوا هذا أيها الإخوة. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة. خيال يعني واحد بتخيل حاجة، يعني الآن نأخذ بخيالك ونترك السنة. قال: فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، رحمة الله عليه. قال: ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن الجمع. نعم. فإذا هذا، ما أحسن هذا الكلام أيها الإخوة. ويمكن أن تجمع لأئمة المذاهب أقوالا لا تنحصر في تقديم السنة على الأقوال والآراء. في صفحة 661 ذكر الشيخ رحمة الله عليه مذاهب أهل العلم في حكم الصلاة قبل المغرب، فذكر الأول عن الترمذي قال: وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن. فهذا عند الترمذي. في الفتح ذكر كلام القرطبي في حديث أنس قال: وهذا يدل على الاستحباب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصليهما فلا ينفي الاستحباب، سبحان الله. والعجيب أن يعني ربما أيضا بعض طلاب العلم يأتيه الحديث القولي في الصحيحين. وإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إيش؟ لا يفعل، ويقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى لكن قال صلوا، يعني على الأقل تفعل وإيش؟ تفعل وتترك. لأن عدم نقل فعله صلى الله عليه وسلم له توجيهات، ربما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يشق على أمته، لأنه لو كان صلاها بفعله، ولذلك ابن حزم ماذا يقول؟ يقول السنة الفعلية أبلغ من السنة القولية، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بفعله لكان هذا ربما مما يشق على أمته. ويكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهما في حقه أفضل، هذا توجيه إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ولم يثبت الفعل، فتثبت السنة بالقول، ويكون ترك الفعل من باب الإيش؟ التخفيف على الأمة. نعم. وأخرج البخاري أيضا عن مرثد بن عبد الله اليزن قال أتيت عقبة بن عامر الجهن فقلت ألا أعجبك من أبي تميم الجيشاني يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري. قال فما يمنعك الآن؟ ليش أنت ما بتصلى ركعتين الآن؟ قال الشغل. نعم. وقد روى محمد بن نصر من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس وابن كعب وابن الدرداء وابن موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما، فحتى لو واظب عليهما إنسان له أن يواظب. نعم. قال حافظ ابن حجر ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، فهذا بالنسبة لهذه المسألة وهي واضحة. الباب 56 باب بين كل أذانين صلاة. باب بين كل أذانين صلاة، ويدخل في هذا إيش؟ ها؟ المغرب، فهذا أيضا دليل آخر. فجاء إنسان وروى حديثا منكرا قال بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. طبعا هذا يعني منكر، ربما يكون حمل عليه انتصار لمذهب أو غير ذلك، فحديث يعني بين كل أذانين صلاة إلا المغرب هذا يا شيخ منكر في الضعيفة 2139. نعم. والعجيب ان هذا الحديث في اسناده عبد الله بن بريد، وقد ثبت بالاسناد الصحيح عن عبد الله بن بريد انه كان يصلي قبل المغرب ركعتين، فهذا مما يدل على نكارة هذا الحديث. كيف احد رواته ثابت عنه أنه كان يصلي قبل المغرب ركعتين، وهنا يقول إيش؟ بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. ثم ذكر في الباب حديث عبد الله بن مغفل من إيش؟ من طريق كهمس والجريري، كلاهما عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن كهمس كهمس بن الحسن أبو الحسن البصري ثقة قال حدثنا عبد الله بن بريدة بريدة بن الحصيب الصحابي المعروف عبد الله ابنه أبو سهل المروزي قاضيها وهو ثقة عن عبد الله بن مغفل أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة حمك الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني بين كل أذانين الأذان والإقامة فأطلق على الإقامة أذان لأنها أذان. ما هو الأذان؟ الأذان الإعلام لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة صلاة بركة. المرة الثالثة قال فيها إيش؟ لمن شاء. طيب لو جاء قال في الرابعة لمن شاء فيقال إن لمن شاء بالنسبة لاستقلالها رابعة وبالنسبة لتبعيتها لما قبلها إيش؟ ثالثة لأن الرواية جاءت هذا وهذا حتى أن بعض الأئمة يعني حكم على رواية الرابعة بالإيش بالشذوذ وسيأتي إن شاء الله. طبعا هذه قرينة تدل على أن هذا على الاختيار بين كل أذينين صلاة ولولا هذه القرينة لكانت هذه الصلاة واجبة سبحان الله. فالأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمرا أو يدل على أمر أنه للوجوب. قال في الثالثة لمن شاء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة نفسه قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي ويشتبه بالشام عن الجريري الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة لكنه اختلط قبل موته بثلاث. والمختلط يا أبو محمد ما حكمه؟ لابد أن ننظر في الراوي عنه هل الراوي عنه هذا عبد الأعلى روى عنه قبل اختلاطه ولا حال اختلاطه. فعبد الأعلى طيب من وين نعرف؟ أهل الحديث ما تركوا شيء. هناك من صنف الاغتباط في من رمي بالاختلاط والمحقق جزاه الله خير بياخذ كل واحد ويقول لك الرواة عنه قبل والرواة عنه حال الاختلاط كل شيء موجود وهذه حجة علينا. فعبد الأعلى ممن روى عن الجرير قبل الاختلاط فالحمد لله ما في مشاكل. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء في صفحة 678 ابن القطان نعم أبو الحسن القطان انتقد رواية الجرير هذه وقال والدليل على وهمه أنه قال في الرابعة. نعم قال الشيخ ويعكر عليه يعكر كنا نحن نقرأه يعكر عليه لا يعكر قال ويعكر عليه لأن طالما الفعل الثلاثي يعني أدى الغرض ما نروح للإيش للرباع ولا المضاعف ولا غيره مثل إيش لا ينقص من أجورهم شيء ينقص نقص ينقص ثلاث هذا يؤدي الغرض هو يتعدى ثلاث لكنه يتعدى فبعض الناس يقول إيش لا ينقص من أنقص طب ليه تجيب الهمز الفعل الثلاثي يؤدي الغرض فكذلك هذا ويعكر عليه أن عبد الأعلى ممن أخذ عن الجرير قبل اختلاطه هذه واحدة وتابع عليه يزيد بن زريع وابن علي وهما أيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط قال ولذا أخرجه مسلم ها هنا في صحيحه الله أكبر فصار إخراج صاحبي الصحيح للرجل جاوز القنطرة خلاص ينتقون من الأحاديث فهذا عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط وكمان عبد الأعلى تابع يزيد بن زريع وابن علي فثبت لفظ في الرابعة طيب إذا ثبت هذا وهذا قال الشيخ فهي رابعة في نفسها في نفسها رابعة مضافة إلى الثالثة قبلها حيث صدرت معها مضافة إلى الثالثة فتكون ثالثة وهي في نفسها إيش ها؟ يعني كلمة رابعة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب طيب لمن شاء هذه جملة كمان رابعة فهي رابعة في نفسها لكنها ها مضافة إلى الثالثة قبلها فهي ثالثة باعتبار رابعة باعتبار نعم طيب الباب 57 وما أدراك ما هو وهو باب صلاة الخوف احشدوا واستعدوا ربما نمكث يعني مجالس أحاديث ويعني صفات متعددة نعم باب صلاة الخوف ربما يعني في هذا المجلس لا نقرأ شيئا من الأحاديث حتى نقرأ مقدمة الشيخ الإثيوبي رحمة الله عليه فقد جعل للباب مقدمة في عدة صفحات فإن تلخصوا منها ما يمكن تلخيصه أولا صلاة الخوف هل المضاف إليه يؤثر في حكم المضاف مثلا عندما أقول صلاة السفر أيوة السفر يؤثر في الصلاة صح يجعلها مقصورة والجمع أيضا أو عندما نقول صلاة العيد الإضافة إلى العيد أيضا يؤثر في الصلاة في تكبيرات طيب صلاة الكسوف يؤثر في هيئة الصلاة يخلي فيه ركوعين، لكن الخوف هل هو يعني يؤثر في الصلاة أم لا؟ فهذا هذه مسألة ستات. قال: وليس المراد من هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي صلاة مستقلة كقولنا صلاة العيد، ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها. يعني مثلا لو صلينا صلاة الخوف في الحضر نصلي أربعة، لكن ربما هذا يؤثر في صفتها وأركانها، نحن نعجل، لكن الصلاة هي هي صلاة معجلة، لكن الصلاة ما تغيرت، ما فيها زيادات، ليست مثل الكسوف فيها ركوعين ولا صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، هي هي الصلاة. فهذا مما ينبغي معرفته. طيب، ثم قال: اعلم أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام وصفات تختص بها عن غيرها دعت الحاجة إلى تقديم تنبيهات مهمة فلنذكرها في مسائل. وذكر لنا رحمة الله عليه ست مسائل. المسألة الأولى تتعلق بتأثير الخوف في الصلاة، تأثير الخوف في الصلاة، المسألة الأولى. المسألة الثانية في كيفيات هذه الصلاة. المسألة الثالثة أن اختلاف الكيفيات اختلاف أحوال. إذا كان العدو جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فهذا الاختلاف اختلاف أحوال، ومنه اختلاف تنوع أيضا. المسألة الرابعة: متى شرعت صلاة الخوف. المسألة الخامسة: لما لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة الخندق وأخر الصلوات. السادسة: تفسير آيات القصر والخوف، الآيات التي في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذه ست مسائل. أما المسألة الأولى فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيرا في تغيير الصلاة. الخوف له تأثير في تغيير الصلاة. وخالف أبو يوسف فيما لم يتابع عليه، فقال: لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم. يقول إن هذا صلاة الخوف كانت خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم لو في خوف ما في إيش، لا يؤثر على الصلاة. طبعا هذا لا حجة فيه، لأنه لا دليل على الإيش، لا دليل على الخصوصية، ثم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون صلاة الخوف. نعم، طبعا أبو يوسف أخذ بمفهوم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم. وأيضا الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وحكي عن المزني صاحب الشافعي. والجواب كما عرفت. قال ابن العربي: شرط كوني صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم. إذا كنت فيهم يعني المراد بين لهم حكم هذه الصلاة حتى يصلوها، ليس معناه أنك مختص بهذه الصلاة. حتى منهم من قال: الشرط إذا كنت فيه، إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، وهذا خرج مخرج التعليم، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. حتى الطحاوي الذي هو ينصر المذهب الحنفي أنكر على أبو يوسف، قال: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء. نعم صح، الإنسان أيها الإخوة يعني يقول بما دلت وبما نطقت به النصوص. نعم، هذا بالنسبة للمسألة الأولى. فإذا تأثير الخوف في الصلاة نقول يعني وبقاء هذه الصلاة إلى قيام الساعة. المسألة الثانية الكيفيات. طبعا جاء في صلاة الخوف أحاديث كثيرة، وأكثر من جمعها في موضع واحد أبو داود رحمه الله في سننه، في صحيح أبو داود من 1121 إلى 1135، يعني 15 حديث صحح الشيخ في صلاة الخوف. طيب هل معنى 15 حديث يكون عندنا 15 كيفية؟ لا، ابن القيم قال هناك أحاديث يعني فيها نفس الكيفية، قال: والذي يصف من هذا 6 كيفيات. كيفية واحدة إذا كان العدو في اتجاه القبلة، و5 كيفيات إذا كان العدو في غير اتجاه الإيش؟ القبلة. العدو في اتجاه القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الناس قسمين: صف وراء صف، صفين متوازيين، لأن العدو هنا عشان الكل يكون شايف اللي يصلي واللي يحرس. طيب لو كان العدو على يمين القبلة أو على يسارها أو ضدها، كيف هتكون الصفوف؟ إذا كان العدو عكس القبلة تماما كمان النبي صلى الله عليه وسلم يصف صفين. طيب لو كان على يمين القبلة، فإذا صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف إيش؟ ها؟ صف عمودي، إذا صف وصف عمودي عليه عشان يحرس من هذه الجهة، وكذلك إذا كان العدو على شمال القبلة. طيب هناك من العلماء من اختار أحاديث على أحاديث، مثل ابن عبد البر اختار حديث ابن عمر، قال: لقوة إسناده. الإمام أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7. شوف الإمام أحمد قال 6 أحاديث، هل يخفى الإمام أحمد الـ15 حديث بتاع أبو داود؟ لا، الإمام أحمد شيخ لأبي داود، لكن الإمام أحمد أراد 6 أحاديث يعني الخلاصة التي تدل على 6 صفات، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حسمة، وكذا رجحه الشافعي، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء. ابن حزم قال: صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد، وقال ابن القيم أصلها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها، وإنما هو اختلاف الرواة. قال أصلها ست صفات، قال الحافظ ابن حجر وهذا هو المعتمد. قال الخطابي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، لماذا؟ قال وهي ترجع إلى أمرين، الاحتياط للصلاة والاحتياط للحراسة. إن في أمرين، صلاة الخوف فيها تراعي فيها أمرين، الاحتياط للصلاة والاحتياط للإيش؟ للحراسة. الزيلعي قال ذكر بعض الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في 10 مواضع، والذي استقر عند أهل السير والمغازي أنها 4 مواضع، في غزوة ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد، هذه 4 مواضع. حفظتها؟ ذات الرقاع وإيش وبطن نخل وعسفان وذي قرد. ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد. ذات الرقاع حديث سهل بن أبي حثمة، هذا تلخيص مهم. بطن نخل حديث جابر. عسفان حديث أبي عياش الزرقي. ذي قرد حديث ابن عباس. لو مرينا على الأحاديث التي ذكرها أبو داود من أول 1121، حديث أبي عياش الزرقي، حديث جابر اللي بعده عن جابر، الذي بعده عن مجاهد مرسلا، الذي بعده عن سهل بن أبي حثمة، الذي بعده نفسه، والذي بعده نفسه سهل بن أبي حثمة، والذي بعده أبي هريرة، والذي بعده نفسه، والذي بعده نفسه، والذي بعده حديث ابن عمر، والذي بعده حذيفة، والذي بعده ابن عباس، والذي بعده أبو بكر، هذه الأحاديث التي رواها أبو داود وكلها صحيحة. حديث صلاة الخوف. ونقلها هنا الشيخ من قال بكل حديث من الفقهاء، حديث ابن عمر يذكره وقال به كذا، حديث جابر قال به فلان، حديث سهل بن أبي حثمة وقال به فلان، وهكذا. فذكر هنا 10 أحاديث. المسألة الثالثة أن اختلاف هذه الكيفيات اختلاف أحوال وتنوع. قال ابن حبان هذه الأخبار ليس بينها تضاد ولا تهاتر، هذا مصطلح مهم أيضا، ولا تهاتر يعني تضاد. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا في أحوال مختلفة بأنواع متباينة. وقال ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله عز وجل قصر أركان الصلاة وعددها. خلي بالك، نحن عندنا قصر عدد وقصر صفة يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان بحسب الخوف والسفر، عرفت؟ إذا عندنا خوف فقط، يعني خوف فقط يعني بدون سفر، صلينا صلاة الخوف في الحاضر، فهذا قصر إيش؟ قصر الصفة فقط. نصلي أربعا لكن قصر الصفة، يعني نحن نعجل أن ناس يتقدموا وتأخروا، فيكون هذا قصر إيش؟ قصر الصفة. طيب لو سفروا فقط هذا قصر إيش؟ قصر عدد. طيب لو خوف وسفر، ها قصر عدد وصفة. فيقول ابن القيم قصر أركان الصلاة يعني صفتها يعني وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده أو وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. قال وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف، إذا ضربتم إن خفتم، ضربتم سافرتم إن خفتم، فهنا تقييد بلاش بالسفر والخوف، السفر والخوف، فيجتمع في الآية قصر الإيش؟ قصر الصفة وقصر الإيش؟ قصر العدد. بعدين ابن القيم عمل لك بتفرح فرعين، إذا كان العدو في جهة القبل، الفرع الثاني العدو في غير جهة القبل. العدو في جهة القبل عندنا صفة واحدة، العدو في غير جهة القبلة عندنا خمس صفات، فيكون المجموع ست صفات. كما يقال فتحوا أذهانكم لها. أولا إذا كان العدو في جهة القبلة، هذا سهل، أقرأ وإن شاء الله تفهمون. قال يصف المسلمين كلهم خلفهم، يكبر ويكبرون جميعا، الكل يكبر، يركع فيركعون جميعا. كيف العدو أمامنا كيف يركعون؟ ها يركع ويطالع العدو، فالركوع لا يمنع من رؤية العدو. قال ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاص، إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا، الله أكبر من الذي يسجد معه الصف الذي يليه، والصف الثاني يحرس. قال ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين. واضح؟ يعني بعدما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصف الأول يقومون للركعة ليش الثانية، الصف المؤخر هذا يسجد. فهذا قالوا سمع الله لمن حمده ووقف وقوفا طويلا. نعم. فيسجدون سجدتين ثم قاموا. بعد أن يقوموا تقدموا إلى مكان الصف الأول، بعد أن يقوموا يخبطوا على ظهورهم ينبهوهم، فالصف المقدم يتأخر والمؤخر إيش يتقدم. لماذا يا عثمان؟ عشان كل صف يأخذ نصيبه في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معهم وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. قال فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد إيش اللي هيحصل؟ سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة الإيش؟ في جهة القبلة. وأما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، قال وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة وتارة 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 وتارة، كم؟ خمسة مع الأولى فيكون ست صفات. نشوف التارة الأولى، فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو يعني في جهة العدو، وفرقة تصلي معه، لكن الفرقة التي تجاه العدو هذه هل كبرت ولا ما دخلت في الصلاة؟ في احتمال. فتصلي مع إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأولى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه سواء كانت كبرت أو تجيء وتكبر، فتصلي معه الركعة الإيش الثانية ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. واضحة؟ نعم. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف، يعني إيش؟ يعني تنفصل عن الإمام وتقضي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة. فإذا بالنسبة للأولى انتظر واقفا، وبالنسبة للثانية انتظر قاعدا، وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت يسلم به. وتارة هذه الثالثة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون لهم أربعا ولهم ركعتين ركعتين، لكن فيه أنه صلى أربع ركعات متصل. يقال في حديث أبي بكر في صحيح أبي داود 1135 أنه صلى بكل طائفة إيش؟ ركعتين مستقلتين. وهذا الذي ذكره بعد ذلك اللي هي في الطارة الرابعة، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. تقول هذا أيسر شيء، أن صلاة الإمام تتعدد، فتكون الأولى فريضة وبالنسبة له الثانية نافلة كما كان يفعل معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تارة خامسة، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. أيش أبو محمد؟ يعني صلاة ركعة واحدة؟ نعم الحمد لله. هذا يوافق حديث من؟ حديث ابن عباس، فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعا، الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا صحيح مسلم. طبعا يأتي اللي يستغرب ويقول يا شيخ هذا الحديث قال به أحد، ها؟ فنقول إيش؟ الحديث لا يحتاج أن أحدا يسنده، فهو قوي وقائم بنفسه. نعم، إلا إذا كان ثبت نسخه، أما إذا كان حديثا صحيحا ولم يثبت نسخه فهو لا يحتاج إلى أحد. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز. قال الشيخ: وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة الركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله، خذ عشان ترتاح، وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوية. تقول: وانظر صحيح أبي داود 1133، كم باقي؟ 1133 حديث واضح جدا في الدلالة على هذا القول، أنه يصلي بالطائفة الأولى فتسلم ركعة، والركعة الثانية بالطائفة الثانية. 1133 عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. فهذا مما يؤيد إيش؟ مما يؤيد هذا القول. ومع ذلك لم يذكر هنا، قال مذهب ابن عباس وجابر، المفروض كان يضيف مين؟ ها؟ وحذيفة. طيب بنوقف عند هذا، عند المسألة الرابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.